صلي وسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد من الله علينا بشهود هذا المسك العظيم الذي هو الركن الخامس من أركان الإسلام، والله تعالى يختار له كل عام وفدا من عباده يأتون من كل فج عميق ليكونوا من ضيوف الرحمن، جاء بهم ليكرمهم بمغفرته ويباهي بهم ملائكته في السماء، فيقول يوم عرفة: هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. وهذا الحج له فوائد كبيرة وآثار عظيمة على الإنسان، أهمها تكفيره للسيئات الماضية، فإن الإنسان طيلة عمره منذ كلف وهو يقع في الآثام والمعاصي ويفرط في جنب الله ويقصر في واجباته وفي مسنوناته وفي مندوباته، والشيطان يبني حوله سورا من المعاصي. فإذا جاءت لحظة العفو في أي يوم من أيام الحج كيوم عرفة مثلا، هدت هذه اللحظة جميع ما بناه إبليس، ولذلك لا يمر عليه يوم في السنة هو فيه أخزى من يوم عرفة، لأنه يبني حول الإنسان سورا يريد به تقييده وحجره عن طاعة الله والحيلولة بينه وبين جنات الله ومرضاته. فلما اكتمل بنيانه جاءت لحظة واحدة من عفو الله فهدت هذا البنيان فرجع كأن لم يكن. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وذلك مقتضي الاستئناف حياة جديدة، كأن ما مضى من السيئات والآثام قد ذهب وبقيت الحسنات فقط. ولذلك ثبت عنه أيضا أنه قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله حال إبليس في بنائه لهذا السور حول الإنسان ولحظة العفو التي تهد بنيانه، فقال: بنى ما بنى حتى إذا ظن أنما بناه وطيد الراسخ الأس محكم أتلعه من كل قواعد ما بنا فخر عليه سقفه المتهدم. ولو أن ألفا من بناة جنوده بنوا كل يوم ألف بيت ورمموا لهدت بيوت الكل توبة مخلص على ما جناه صح منه التندم. والحج المبرور ذكر له أهل العلم ثلاث علامات: العلامة الأولى أن يوفق الإنسان لأن يكون زاده من حلال وراحلته من حلال، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. وأخرج الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا كان زاده من حرام وراحلته من حرام فوضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، حجك غير مبرور وسعيك غير مشكور وذنبك غير مغفور. وإن كان زاده من حلال وراحلته من حلال فوضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، حجك مبرور وسعيك مشكور وذنبك مغفور. فلا بد أن يحرص الإنسان على الحلال المحض ليؤدي به نسكه وعبادته. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد كثير من الأحاديث التي تفسر معنى قول الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. فمنها ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا تقبلها الرحمن بيمينه فلا يزال ينميها له كما ينمي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون كالجبل. والفلو ولد الفرس والفصيل ولد الناقة. والعلامة الثانية أن يوفق الإنسان لأداء النسك كما شرعه الله سبحانه وتعالى، لأن نسك الحج ومثله الصلاة هما عملان لا يمكن أن يدرك العقل نتيجتهما وفائدتهما ولا معناهما. فالعقل لا يمكن أن يعرف لماذا رتب الله على طلوع الفجر صلاة ركعتين في الحضر والسفر، ولا لماذا رتب الله على زوال الشمس 4 ركعات في الحضر واثنتين في السفر، ولماذا رتب على دلوكها 4 ركعات في الحضر واثنتين في السفر، ولماذا رتب على غروبها 3 ركعات في الحضر والسفر، ولماذا رتب على غروب شفقها 4 ركعات في الحضر واثنتين في السفر. فهذا لا يمكن أن يصل إليه عقل الإنسان ولا أن يدركه، لأن معناه وفائدته أخروية. وهذا الذي يعبر عنه في الفقه الإسلامي بالجانب التعبدي، ويقولون الأحكام منها تعللي ومنها تعبدي. فالتعللي معناه ما مصلحته أخروية محضة، والتعبدي والتعللي ما تعرف مصلحته الدنيوية. والحج كذلك لا يمكن أن يدرك العقل لماذا يطوف الإنسان حول هذه الأحجار، حول البيت الحرام 7 أشواط، ولماذا يتردد بين الصفا والمروة 7 أشواط، ولماذا يرمي الجمار كل جمرة ب7 أشواط، ولماذا يفرض عليه المبيت في هذا الوادي هاتين الليلتين في حق المتعجل وثلاث ليال في حق المتأخر، ولماذا يفرض عليه النزول في المزدلفة البارحة، ولماذا يفرض عليه الوقوف بعرفة أمس. هذه أمور لا يصل إليها العقل أصلا، وإنما مصلحتها أخروية محضة، لأن فيها تمام التعبد لله والانقياد لأمره جل جلاله، حيث تفعل أفعالا لا يمكن أن يقتنع عقلك بمعناها وفائدتها الدنيوية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. هذا أمر أخروي، هو إقامة ذكر الله، أن تقيم ذكر الله بقلبك، أن تعظم الله جل جلاله. وتعظيمه لا بد أن يحتمل يحتوي على أمور رمزية، وهذه الرمزية منها تعظيم شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتعليق قلادة فيها نعلان في عنق الهدي، وإشعار الناقة أي جرح سنامها من اليسار وسلت الدم، ووضع جلال أي لباس على سنامها، هذه أمور لا يدرك العقل معناها، ولكنها رمزية لتمام التعبد والانقياد لله. وهذه الرمزية ليست مختصة بالحجاج، بل إنه يسن لمن كان غير حاج إذا دخل شهر ذي الحجة أن يكف عن الأخذ من شعره وأظافره إذا كان سيضحي، لما ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان لأحدكم ذبح فأهل شهر ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظافره شيئا حتى يذبح أو حتى يضحي. فهذه رمزية، لأن الحج والمقصود به الدخول في الإحرام يحرم به على الإنسان 7 أمور: الأمر الأول الرفث وهو التمتع بالنساء، والأمر الثاني الصيد صيد البر، والأمر الثالث الأخذ من الشعر، والأمر الرابع الأخذ من الأظافر والوسخ في البدن، والأمر الخامس لبس المخيط، والأمر السادس أن يكون يدهن الإنسان أو يتعطر بأي طيب، والأمر السابع تغطية الرأس والوجه بما يعد ساترا بالنسبة للرجل، وتغطية الوجه واليدين بما يعد ساترا بالنسبة للمرأة. فهذه محظورات الإحرام، هذه المحظورات لم يمنع غير المحرم منها إلا من 2 الأخذ من الشعر والأخذ من الأظافر، وبقية 5 مباحة لغير المحرم. فهذه الرمزية مطلوبة، وهي تدل الإنسان على تمام الاستسلام والعبودية لله، وهذا مطلب مقصود في تربيتنا. فلا بد أن يكون الإنسان منقادا انقيادا كاملا لربه جل جلاله، ويعلم أنه هو الحكيم الخبير وهو أحكم الحاكمين. فرض الله على خليله إبراهيم عندما امتحنه وابتلاه بكلمات فأتمهن، أي نجح في الامتحان وأخذ العلامة الكاملة، أمورا عجيبة، منها أن يأخذ جاريته وولده الذي لم يولد إلا بعد تقدم في العمر، وكان ولدا عجيبا حليما عليما بشر الله به، بشر الله بحلمه وعلمه، وكان جميلا وكان برا بأبويه، أن يذهب به إبراهيم وبتلك الجارية إلى هذا الوادي، وهو إذ ذاك وادي موحش ليس فيه إلا السباع والحيات، ويضع هاجر وإسماعيل عند هذا عند مكان هذا البيت وقت غروب الشمس، ولا يترك لهما إلا ماء قليلا في قربة، ليس لهما زاد إلا ماء قليل في قربة، ويدبر متجها إلى الشام في وقت إقبال الليل بين الجبال الشاهقة في هذا الوادي السحيق. فرفعت إليه الجارية رأسها فقالت: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ فأشار برأسه: أي نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. هذا تمام الاستسلام لأمر الله جل جلاله وتمام التوكل عليه، إذن لا يضيعنا، ما دام الأمر من عند الله فمرحبا به، لا يأتي إلا بخير. وإذا أدرك الإنسان ذلك سيعلم أن اختيار الله له هو الخير له، فنحن نجهل مستقبلنا ونجهل ما بين أيدينا، والله هو العليم الخبير. وقد قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فلا يشرع لعباده إلا ما فيه مصلحة متمحضة لهم، فالله جل جلاله غني عنا وعن أعمالنا، ولو كان الناس جميعا والإنس والجن جميعا على أتقى قلب رجل واحد منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد منهم ما نقص ذلك من ملكه شيئا. ولذلك قال في الهدي: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم بها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ومن هنا فإن من الرمزية في الحج المبرور أن يؤديه الإنسان على نحو ما شرع، فلا يخالف أمرا مما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنة مما بينه، فإن تمام الاتباع دليل على أن الله أذن له في أن يكون من وفده. وما أقلهم كان ابن عمر في المسجد الحرام فقال له رجل: ما أكثر الحجيج؟ قال: قل ما أكثر الركبة بل ما أقل الحجيج، لأن المقصود بالحجيج من كان صادقا بحجه مخلصا لربه. وقد كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور. ومعنى سحت أي حرام، فالسحت الحرام. ومن الرمزية فيه كذلك انخلاع الإنسان من كل شيء حتى من ملابسه، ينخلع من وظيفته ومن أهله ومن بيته وداره وعمله، يتخلص من كل ذلك حتى من ملابسه يخلعها لله جل جلاله، فيكون في رحلة هي أقدس رحلة في حياته كأنها رحلته إلى الدار الآخرة. فنحن جميعا مقبلون على رحلة بين أيدينا لا ندري متى تأتي، لكننا نعلم أنها قريب، وهي رحلة الموت. يا من لشيخ قد تطاول عمره أفنى ثلاث عمائم ألوانا، مقصود لون الشعر، سوداء حالكة وسحق مفوف وأجد لونا بعد ذاك هجانا، أي أبيض، والموت يأتي بعد ذلك كله وكأنما يعنى بذاك سوانا. وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، فالأجل قريب. والله تعالى ذكر لنا مراحل خلقنا فذكر هذه المراحل تسعة، فقال: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. هذه تسع مراحل شاهدنا منها سبعا قد مضت الآن، وبقي لنا اثنتان فقط من تسع. والذي يعرف أن أمامه مسافة تعرف فيها مدن، فيها مثلا 9 مدن، ابتدأ الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة وصل إلى السابعة، يعرف أنه لم يبقى أمامه من الطريق إلا محطات قليلة كمحطات القطار مثلا. فلذلك نحن الآن أكملنا 7 مراحل من محطات طريقنا، وبقي لنا 2، الموت والبعث. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. والموت هو انتقال من دار إلى دار، وتحول من حال إلى حال، يغسل فيه الإنسان ويكفن ويصلى عليه ويحمل إلى المقابر ويدفن. ونحن في رحلتنا هذه أيضا نفعل أفعالا هي رمز لذلك الموت، فعند إحرامنا نغتسل ونتحنط أي نتطيب ونتكفن بهذه الثياب، ثياب الإحرام التي هي مثل الأكفان تذكرة بها ورمزا لها، ونكف عن كل ما سوى ذلك، نترك شهواتنا وملذاتنا ونترك الأمور الجائزة في غير الإحرام تذكرة لنا بالموت. ثم نرى تذكرة بمشاهد القيامة، نرى رقعة المطاف الدائرية الصغيرة، والغريب أنها الآن أصبحت بيضاء أيضا، فهذا تذكرة لنا باجتماعنا على الساحرة، فهي رقعة دائرية بيضاء يقف الواقف على طرفها فيرى طرفها الآخر، يجتمع فيها الخلائق من لدن آدم إلى نهايتهم عند الحشر. وكذلك نمشي بين الصفا والمروة في المسعى لنتذكر بذلك السير على الصراط الذي يستبق الناس عليه عندما ينصب على متن جهنم، فاستبق الصراط وهو جسر منصوب على متن جهنم أرق من الشعر وأحد من السيف، وعليه كلاليب كشوك السعدان، يسقط بالكلوب الواحد 70,000 في نار جهنم، يتفاوت الناس عليه بحسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والإبل، ومنهم من يمر كالرجل يشتد عدوى، ومنهم من يزحف على مقعدته، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكردس على وجهه في نار جهنم. وبقدر استقامة الإنسان على الصراط الدنيوي الذي هو المحجة البيضاء ليلها كنهارها تكون استقامته وتثبيته على الصراط الأخروي. فإذا كان الإنسان يلزم النهج السوية والصراط المستقيم في هذه الحياة لا يميل عنه يمينا ولا شمالا فهو ناج على الصراط يوم القيامة، وإذا كان يميل ذات اليمين جهة التشدد أو ذات الشمال جهة التساهل فهو عرضة لأن يكبه الله من فوق الصراط على وجهه في النار يوم القيامة. وهذه الرمزية نجدها كذلك في الوقوف بعرفة، لأن في ذلك تجديدا للعهد بيننا وبين ربنا جل جلاله. فالرب جل جلاله كان قادرا على أن يخلقنا جميعا كما يخلق الشجرة، كل شجرة لها أصل مستقل، لكنه أراد بحكمته البالغة أن يجعل لنا أصلا واحدا، فخلقنا من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وذلك لنتكافل ونتعاون ونتعارف فيما بيننا. وقد جعل لنا 5 أعمار، العمر الأول منها ابتدأ في يوم عرفة في عرفة. ما هو هذا العمر؟ مسح الله ظهر آدم بيمينه في بطن نعمان، بطن نعمان هو وادي عرفة، فأخرج منه ذرية فقال آدم أي رب من هؤلاء؟ قال خلق من ذريتك خلقتهم للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. وقد جعل الله في وجه كل واحد منهم نورا على قدر مستواه، فرأى آدم نورا في وجه أحدهم فأعجبه، فقال من هذا يا رب؟ قال ابن من أبنائك اسمه داود. فقال يا رب كم عمره؟ قال 60. قال يا رب زده من عمري 40. فزاده الله من عمر آدم 40 سنة. ثم مسح ظهره مرة أخرى فأخرج منه ذرية، فقال آدم أي رب من هؤلاء؟ قال خلق من ذريتك خلقتهم للنار وبعمل أهل النار يعملون. ثم خلطهم حتى ما يتميزون، فناداهم فقال ألست بربكم؟ قالوا بلى. قالها مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم كلهم أقروا بالتوحيد لله جل جلاله في ذلك الوقت لا يختلفون فيه، لأنهم قد تخلصوا من الشياطين فلا يسلط عليهم الشيطان في ذلك الوقت بمسحة الله جل جلاله ببركة يمين الرحمن حين مسح ظهر آدم فزالت عنهم الأوهام والشكوك والشبهات فأقروا لله بالتوحيد جميعا حين قامت عليهم الحجة بذلك. وهذا عمر دخلنا فيه حيز الوجود لأنه وجه إلينا السؤال وأحسننا الجواب، والإنسان إذا وجه إليه السؤال فأجاب عنه هذا دليل على حياته ووجوده. وبقيت الأرواح في السماء الدنيا كما في حديث المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به جبريل إلى السماء الدنيا استأذن جبريل فقيل من؟ فقال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد قيل أو بعث إليه؟ قال نعم. قيل فمرحبا به ونعم المجيء جاء، ففتح له باب السماء الدنيا. فإذا آدم عن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، والمقصود بالأسودة الأشخاص العدد الكثير، عن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. قال فسألت جبريل ما هذه الأسودة؟ فقال نسم بنيه، أي نسمات بني آدم. النسم جنس واحدته نسمة، والمقصود به أرواح بني آدم. فالذين عن يمين آدم أهل السعادة، والذين عن شماله أهل الشقاوة. إذا رأى كثرة أهل السعادة من بنيه ضحك، وإذا رأى كثرة أهل الشقاوة من بنيه بكى. وتنفخ الروح المختصة بالإنسان وهو جنين في بطن أمه عندما يكمل 4 أشهر، كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فتلك الروح هي روحه التي كانت معروفة متميزة. وبعد ذلك نجدد نحن العهد كل عام بالمجيء إلى هذا المكان، لأن الله أخذ علينا العهد في ذلك العمر، فقال: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فنجدد ذلك العهد في المكان والزمان، نأتي ملبين لله مهللين موحدين له جل جلاله في ذلك المكان الذي أمر الله بالتوحيد فيه. فقال لإبراهيم عليه السلام: قال وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وكل هذه الأعمال ارتبطت بالتوحيد كما رأيتم في الآيات، كلما ذكر حكما ذكر بعده التوحيد. فلذلك نوحد الله في هذا المكان تجديدا للعهد الذي بيننا وبينه. وقد أخرج البخاري في الصحيح من حديث شداد بن أوس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالهن موقنا بهن في يوم فمات فيه قبل أن تغرب الشمس فهو من أهل الجنة، ومن قالهن في ليلة موقنا بهن فمات فيها قبل أن يطلع الفجر فهو في الجنة. فهذا الحديث فيه وأنا على عهدك، والمقصود به العهد الذي أخذ الله علينا في بطن الأعمان عندما مسح ظهر آدم بالتوحيد وعدم عبادة الشيطان، ووعدك أي وعده لنا بالجنة، فالله يعد من مات لا يشرك به شيئا أن يدخله الجنة على ما كان من عمل. من مات لا يشرك بالله شيئا أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، لا بد أن يدخل الجنة طال الزمان والقصر، ولو عذب قبلها آلاف السنين لكن لا بد أن يدخل الجنة بإيمانه. فأهل المعاصي ربما دخلوا النار بمعاصيهم، لكن لا يمكن إلا أن يخرجهم منها إيمانهم فيدخلهم الجنة ولو بعد حين. فهذا الرمز في تجديد العهد مع الله سبحانه وتعالى، وهو مقتضي منا أن ندرك أن الله سبحانه وتعالى غني عنا وأن له عبادا سوانا ما أكثرهم، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. عند الله عباد سوانا كثير لعبادته، ولذلك هدد بصرفنا والإتيان بغيرنا في عدد من الآيات، فقد قال تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقال بعدها في سورة الأنعام: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وقال في سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضرونه شيئا والله على كل شيء قدير. وقال في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ما ذلك على الله بعزيز معناه لا يشق عليه ذلك، فهو قادر على هذا لأن أمره بين الكاف والنون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. الأمر الثالث من علامات الحج المبرور أن يتغير حال الإنسان بعده، فهذا الحج بمعنويته وقيمه وكل ما فيه مما ذكرنا وما لم نذكر هو رحلة إلى الدار الآخرة، فهذه الرحلة إذا لم يرجع منها الإنسان وقد تطور وتغير فهذا دليل على رسوبه وعدم نجاحه مع الأسف. فالذين يذهبون إلى الحج أنواع منوعة، فمنهم الذين يقصدون الحج مباهاة ورياء وسمعة فحظهم منه التعب وما يبذلون من الأموال والنصر يرجعون شرا مما كانوا لأنهم زادوا رياء وسمعة وخبثا في أنفسهم، جاءوا إلى الأماكن التي هي مقدسة لكن الأرض لا تقدس أحدا، فلم يتقدسوا ولم يتطهروا ولم ينتفعوا بما رأوا. والقسم الثاني الذين يفعلون الحج تقليدا، رأوا الناس يحجون فحجوا ولا يدركون معاني الحج ولا يفهمون شيئا منه، ولذلك هم صم بكم عمي عن كل هذه المشاهد وكل هذه الأمور، إذا رجعوا لم يتذكروا إلا ما وجدوا من الراحة أو ما وجدوا من التعب، ليس لهم أي مشهد من مشاهد الحج سوى ذلك. والقسم الثالث الذين يشهدون الحج ولكنهم يبحثون فيه عن سعادتهم، فيريدون أن يكون رحلة نزهة ويريدون أن يتمتعوا فيه، فمهمتهم الأولى فيه البحث عن الاكتشاف، وكالذي يبحث إلى أوروبا في رحلة نزهة يبحثون عن المواقع الأثرية ويبحثون عن الأمور الاكتشافات ونحو ذلك، وهؤلاء أيضا لم يفهموا شيئا من الحج ولم يدركوا شيئا من حكمه. لكن أهل الحج حقيقة هم أولئك الذين ذهبوا إليه وهم يبحثون عن إيمانهم، يبحثون عن قلوبهم، يبحثون عن ذواتهم، يريدون تجديد هذا الإيمان، يريدون تجديد الصلة بالله، يأتون ملبين خاشعين ملبين نداء الله، يريدون التضيف على مائدة الله جل جلاله، ينزلون عليه ضيوفا خاشعين مقرين له بالربوبية والألوهية، منقادين لأوامره، مجتنبين للنواهيه، طائعين سالكين طريق الأنبياء من قبل. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج في حجته كان يركب رحلا خلقا أي قديما فانيا، وعليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم، وهو يقول: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. هذا أشرف البشر وأزكاهم وأتقاهم لله وأخشاهم لله، يقول: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وذكر أن الأنبياء من قبله سلكوا هذا الطريق، لما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فج الروحاء بين مكة والمدينة قال ما اسم هذا الوادي؟ استقبله وادي فقال ما اسم هذا الوادي؟ قيل الأزرق. فقال لك أني بموسى بن عمران يهبط بطن هذا الوادي. فقال لك أني بموسى بن عمران يهبط هذا الوادي له عجيج بالتلبية على ناقة له حمراء خطامها من ليف. ثم مر بثنية فقال ما اسم هذه الثنية؟ قيل هرشا أو لفتن. قال لك أني بيونس بن متى يجزع هذه التربية يجزع هذه التلعة له عجيش بالتلبية. وذكر عند هذا المسجد مسجد الخيف الذي هو قريب منكم أن عنده شجرة تسمى السررة سر تحتها 70 نبيا. فهذه طريق الأنبياء وهذا منهجهم. فالإنسان الذي يريد سلوك طريقهم يريد أن يحشر معهم وأن يبعث معهم وأن ينال مرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فهو يريد السعادة الأخروية ويعلم أن ما عند الله خير وأبقى وأن ما يتكلفه من العناء في سبيل الله هو خير له. فقد أخرج البخاري في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها أجرك على قدر نصبك، والنصب التعب. وهؤلاء الذين جاءوا إلى الحج طائعين منقادين لا بد أن تتغير أحوالهم بعد الحج. فإذا كانوا لا يجدون متعة في الصلاة ولا راحة فيها فهموا معنى الصلاة وانقادوا لها، لأن الإسلام بنيان والبنيان لا يمكن أن ينفصل جزء منه عن جزء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ابن عمر في الصحيحين بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. فهذه الأركان متكاملة. فإذا كان الإنسان يسكن بيتا قد هدم جانب من جوانبه فهو غير مرتاح ولا يمكن أن يضع فيه مملوكاته ومتاعه وما لديه. فإذا أتم الإنسان أركان الإسلام فقد تم بنيانه ولله الحمد. فلذلك هو حريص على إتمام هذا الركن ليتم له البنيان. بني الإسلام على 5. وهذا الترابط لا بد أن يحسن أداءه في الصلاة. إذا كان الحج لا يحسن أداءك في الصلاة فمعناه أن البنيان لم يتم. فالصلاة لا بد أن تكون ناهية عن الفحشاء والمنكر آمرة بالمعروف. هذه هي الصلاة الحقيقية. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. جاء أبو الحسن الشاذلي رحمه الله إلى أهل الإسكندرية فاستقبله علماؤها، فلما سلموا عليه سألهم سؤالا قصيرا فقال هل تصلون؟ قالوا سبحان الله أنتركها؟ قال أتجزعون وتهلعون؟ قالوا نعم. قال أنتم إذن لا تصلون. فالله تعالى يقول إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. والمقصود الصلاة الحقيقية، لأنها التي تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر وتطهر قلبه وترققه، ولها نور عظيم يشرق بين يديه. إن لها نورا عظيما مونق تشرق به قلوب العارفين مونق. فهذه الصلاة التي هي صلة بينه وبين الله جل جلاله، وهو أقرب ما يكون من ربه، وهو ساجد فيها يناجي فيها ربه، يخفض له أعاليه ويرفع له أسافله تماما للتواضع لله جل جلاله، وبذلك يستشعر نعمة الله عليه. فإن كثيرا من الناس محجوبون عن ربهم جل جلاله في الدنيا وسيحجبون عنه في الآخرة. حيل بينهم وبين السجود له، حيل بينهم وبين الخشوع له، حيل بينهم وبين مناجاته، حيل بينهم وبين الأنس به في الدنيا، فلا يمكن أن يكونوا من عباده حقا في الآخرة. يقول الإمام عبد الحق الإشبيلي رحمه الله الحمد لله الذي أذن لعباده بطاعته فخروا بين يديه متذللين ولوجهه معظمين، لم يغلق بينه وبينهم بابا ولا أسدل دونهم حجابا ولا خفض أودية ولا رفع شعابا. فلا بد يا إخواني أن نعلم أن الموظف إذا أرسل في فترة تدريب فرجع لا بد أن يظهر تظهر هذه الفترة التدريبية على أدائه. فنحن خرجنا أرسلنا ربنا الذي وظفنا في رحلة تدريب على عبادته، فلا بد أن نرجع منها وقد أفدنا من هذا التدريب شيئا. إذا لم نستفد منه فهذا فشل ذريع، فلذلك لا بد أن نحسن أداءنا أولا في صلاتنا لأنها أهم أعمالنا. أخرج مالك في الموطأ أن عمر كتب إلى عماله إن أهم أموركم عند الصلاة. الموظفون الذين يوظفهم على الأبصار وهم مراء ليست مهمتهم أن يجمعوا المال ولا أن يذللوا الناس ولا أن يهينوهم ولا أن يحرصوا على تنفيذ أوامر أمير المؤمنين فحسب، بل مهمتهم الأولى ما هي؟ إن أهم أموركم عند الصلاة. فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. إذا ضيع الإنسان الصلاة لم يبق له شيء، فلا بد أن يظهر حسن أدائنا بعد هذا التدريب في صلاتنا. ثم كذلك في زكاتنا لا بد أن يكون الإنسان مدركا لأن ما يستخلفه الله فيه من المال مدة تمتيعه به مدة محصورة، هي مدة العمر الذي بدايته نفخ الروح فيه وانتهاؤه انتزاعها منه، والنازعات غرقا والناشطات نشطا، فستنزع هذه الأرواح منا. فمدة تمتيعنا بما جعل الله تحت أيدينا هي مدة بقاء الحياة في أجسامنا. أما بعد ذلك فما كان قريبا منك وما كان تحت يدك من المال وما كنت تتصرف به بعيد منك جدا، أصبح ملكا لآخرين لا علاقة بينك وبينه بالكلية. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأبنيت أو لبست فأبليت أو قدمت لآخر. فلا بد أن يعرف الإنسان أن ما أبقى من ماله هو ما قدم لآخرته فقط. ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فأرسل بلحمها إلى بيته إلى عائشة أم المؤمنين، فجاء فوجدها قد وزعتها فلم يبق منها إلا كتفها، فقال ما بقي من شاتكم؟ قالت لم يبق منها إلا كتفها، قال بقيت كلها إلا كتفها، فما أنفق هو الذي بقي، لأنه الذي بقي في ميزان الحسنات ثابتا عند الله، أما ما سواه من أمور الدنيا فهو فاني. فلذلك لا بد أن يدرك الإنسان أنه مستخلف فيما تحت يديه وأنه مسؤول عنه، سيصحبه عند الموت لكنه سرعان ما يرجع عنه. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم صحبه ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. فلذلك لا بد من أداء الزكاة طيبة بها النفوس حتى تزكيها، فإن الزكاة حق لله بالمال، أخرجه عن ملك الإنسان ورفع يده عنه، وتوعد الذين لا يؤدون الزكاة بالويل، ووعد الذين يؤدونها طيبة بها نفوسهم بالرحمة، فقال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. وهذا شامل كما قال أهل العلم للزكاة الواجبة وللزكاة المندوبة. ثم قال بعد ذلك وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فالذين يؤتونها وعدهم برحمته الواسعة، والذين لا يؤتونها توعدهم بالويل، وهو إما واد في قعر جهنم أعاذني الله وإياكم، وإما شر الدنيا والآخرة كما فسر بالأمرين معا. ثم بعد ذلك لا بد أيضا أن نحسن أداءنا في صيامنا، صيام هذا الشهر من السنة، فهذا الشهر هو عبادة مستمرة كعبادة الملائكة. فأركان الإيمان كم هي؟ ستة أركان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه الأركان إنما جعلت أركانا من أركان الإيمان لحاجتنا نحن إليها، حاجة شديدة بليغة. فأشد حاجاتنا حاجتنا إلى الإيمان بربنا، لأنه الذي يخرجنا من متاهات الشرك والعصيان ومن متاهات الأوهام والوساوس والخيالات، فلا يخرجنا من ذلك إلا الإيمان بالله لأنه اليقين. ثم الإيمان بملائكة الله وهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون جعلهم الله رقباء جعل منهم رقباء على الخلق وجعلهم يتنزلون عليهم بالبشارة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله هذا العدد الهائل من الملائكة الكرام مع كل واحد منا 21 ملكا منهم صاحب اليمين الذي يكتب الحسنات وصاحب الشمال الذي يكتب السيئات وملائكة الجوارح كل جارحة عليها ملك والقرين الذي يلم بقلب ابن آدم والملائكة الذين من بين يديه ومن خلفه يحفظونه وهم من أمر الله وهم المعقبات أقلهم ثلاثة بين يديه وثلاثة من خلفه ثم بعد ذلك الملائكة الذين يتعاقبون في الناس يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر وكذلك ملك السؤال اللذان يسألان ابن آدم بعد الموت فكل ذلك يحصل منه 21 ملكا مع كل واحد منا فهؤلاء الملائكة الكرام فائدة الإيمان بهم أننا نعلم أن لنا إسوة وقدوة من عباد الله هم مملكون لله وهم عابدون له لا يعصون له أمرا ويطيعونه في كل أوقاتهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تئط فما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك لله فيه ساجد أو راكب عبادتهم ديمة لا تنقطع ملك لله ساجد دائما راكع دائما فالإيمان بهم يقتضي منا أن نحاول أن نفعل مثل ما يفعلون في طاعة الله ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها ولذلك شرعت لنا عبادة مستمرة واحدة وهي الصوم فتميز عن سائر العبادات بالاستمرار مدة كل العبادات الأخرى تتقطع لكن الصوم عبادة مستمرة فأنت في عبادة وأنت نائم وأنت في عبادة وأنت تبيع وتشتري وأنت في عبادة وأنت في وظيفتك وعملك وأنت في عبادة حتى ولو دخلت الخلاء فهو عبادة مستمرة كعبادة الملائكة تبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فلما كانت هذه العبادة مستمرة لا تقطعها عبادة أخرى كالصلاة أو قراءة القرآن أو غير ذلك وكانت مستمرة أيضا لا يقطعها شيء من تصرفات ابن آدم أيضا كانت مثل عبادات الملائكة لأنها مستمرة فلا بد أن نحسن أداءنا في الصوم وأن نتذكر أن كل عمل ابن آدم له إلا الصوم يقول الله فإنه لي وأنا أجزي به يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي فعمل ابن آدم يوزن فالحسنة بعشر أمثالها والله يضاعف لمن يشاء فمن الناس من توزن له كل حسنة ب700 ضعف ومنهم من توزن له بمليارات الأضعاف والله يضاعف لمن يشاء لكن الصوم ليس داخلا في ذلك فهو لله والله يجزي به جزاء غير معدود ليس موزونا بهذا الوزن ولذلك قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب صابرون أي الصائمون يوفون أجرهم بغير حساب لا يدخل في حساب الحسنات ولذلك قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجله كذلك لا بد أن نحسن أداءنا في ما ائتمننا الله عليه من أهلنا وذرياتنا فهؤلاء أمانة الله لديك وكفى بك إثما أن تضيع من تعول أنت مسؤول عنهم يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا بد أن يحسن الإنسان أداءه في تعامله مع أهله وأولاده في رعايته لهم وقيامه عليهم بالقسط والعدل وأطرهم على الحق ويرشادهم إلى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به كذلك لا بد أن نحسن أداءنا مع الوالدين من كان منا له والدان فلا بد أن يحسن تعامله معهما فالله تعالى يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فلا بد أن يعلم الإنسان أن حق الوالدين بعد حق الله عطفه الله على حق نفسه، وقد قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. فهذه كلها وصايا من الله جل جلاله بالإحسان إلى الوالدين، فلا بد من برهما، وأن يعلم الإنسان أنه غير ممتع بهما، وإذا ذهب لا يسد أحد مسدهما. يقول صخر بن عمرو بن الشريد بعد أن طعن: فكانت أمه تتعاهده وتسهر معه، وكانت زوجته تتضجر به إذا سئلت عنه، قالت: لا ميت فنستريح منه ولا حي فننتفع به. فقال: أرى أم صخر لا تمل عيادتي، وملت سليمان مضجعي ومكاني، وأي امرئ ساوى بأم حليلة فلا عاش إلا في شقا وهوان. وقد أشقيا أنفسهما من أجل سعادتنا، وقاما بتربيتنا، ربيانا صغارا، فلا بد من أداء شيء من حقهما، ولا يستطيع الإنسان أن يؤدي حقهما كاملا. كان ابن مسعود عند البيت الحرام فسمع رجلا وهو يحمل أمه يطوف بها حول الكعبة يقول: هل كافأتك يا أمه؟ فقال ابن مسعود: لا ولا زقية واحدة، لم تكافئها ولا زقية، أي صيحة واحدة عند الطلق عند ولادته. فلذلك لا بد من القيام بحقهما ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا. ثم بعد ذلك القيام بحق الجيران، وما أقل القائمين منا بحق جيرانهم. لا بد أن نرجع من الحج ونحن نؤدي حق الجيران، وقد تحسن أداؤنا في ذلك. فالجار المؤمن له حقان، والجار الكافر له حق واحد، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يحثني على الجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. فكل ذلك صريح في إكرام الجيران ومعرفة حقهم. كان لأبي حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطة التيمية رحمة الله عليه جار نصراني، فكان هذا الجار يبيت الليل يسهر في شرب الخمر فيسكر ويغني على عوده يضرب به ويقول: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري، كأني لم أكن فيهم مسيطا ولم تكن نسبتي في آل عمري. وكان أبو حنيفة يقوم الليل كله، وأصل ذلك أنه يوما مر على صبيان يلعبون فقال أحد الصبيان: هذا أبو حنيفة لا ينام من الليل إلا قليلا. فقال أبو حنيفة: والله لا يتحدث بها الصبيان وهي كذب. فما نام بعد ذلك من الليل إلا قليلا. انقطع عنه صوت جاره هذا السكران ليلة من الليالي، فلما صلى الفجر ذهب يبحث عن جاره، فطرق على أهله فقالوا: أخذه العسس، ذهب به الشرطة. فذهب إليهم حتى أخرجه من عندهم، فجعل يده على كتفه وهو يقول: أضعناك يا فتى. فأسلم اليهودي الجار من حسن تعامل أبي حنيفة رحمة الله عليه. ومثل ذلك أيضا لا بد من تحسين أدائنا فيما يتعلق بوظيفتنا في هذه الدار. فنحن يا إخواني موظفون في وظيفتين، إحداهما مختصة بنا معشر الإنس، وهي الاستخلاف في الأرض، أن نعدل فيها، وأن نكون قوامين بالقسط لله، وأن نكون شهداء بالقسط لله، وأن نكون من أهل العدل، وإذا قلتم فاعدلوا في هذه الأرض. والمهمة الثانية، الوظيفة الثانية، مشتركة بيننا وبين الجن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا بد من تحسين الأداء في هاتين الوظيفتين، وأن نأطر أنفسنا على ذلك أطرا. إذا كان أحدنا يشكو قسوة في قلبه وجفافا في مقلته، يسمع القرآن فلا يبكي، ويسمع الذكرى فلا يتأثر، فليعلم أن قلبه قد تغشاه الران، فيحتاج إلى تنظيف لقلبه. فلو أنه دخل بيته فوجده مليئا بالغبار والأتربة لسعى إلى تنظيفه أولا ولم ينعم له بال ولم يستقر له قرار حتى ينظف بيته. وقلبك أولى بالتنظيف من بيتك، لا بد أن تنظف قلبك يا أخي تنظيفا كاملا. وهذا التنظيف أهمه التنظيف من الشرك، ثم التنظيف من المعاصي بالتوبة، ثم التنظيف من أدرار القلوب وأمراضها. أعظمها الكبر مثلا، يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. الكبر هو الذي أخرج إبليس من الجنة وأخرجه من مجاورة الملائكة ومخالطتهم، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فحلت عليه لعنة الله إلى يوم القيامة. فلا بد أن يعالج الإنسان نفسه من الكبر. ولذلك كنا جميعا نلبس لباسا واحدا في الإحرام، يلبسه غنينا وفقيرنا وكبيرنا وصغيرنا ومن له مكانة فينا ومن ليست له مكانة، نلبس لباسا واحدا زيا واحدا، هو الذي يلبسه الملوك ويلبسه المملوكون ويلبسه كل الناس ليزول عن الكبر. لا بد أن نعالج الكبر في أنفسنا وأن نتعاهده، فكثير من الناس لا يستشعر ذلك. قال ابن القيم: إن أحدهم لو حصلت بثرة في إصبعه لحرص على علاجها، ولكنه يحمل في قلبه مثل كبر فرعون وهامان وقارون ولا يحرص على علاج ذلك. لا بد يا إخواني أن نحرص على علاج هذه الأمراض العظيمة، أمراض القلوب. نعالج الكبر، نعالج الرياء، نعالج التسميع، نعالج الكذب الذي يقود إلى الفجور والفجور يقود إلى النار. فهذا الكذب منه الكذب في الأقوال والكذب في الأفعال، فالذي يكذب على الله في فعله هو الذي يقول ما لا يفعل، يقتنع بأشياء ولا يعمل بها. وعلاج كل ذلك بالذكرى، فالذكرى هي تغذية القلوب ولا يستغني عنها الإنسان أبدا. والناس في الذكرى أربعة أقسام: القسم الأول الذين لا يتحملون سماع الذكرى بآذانهم فيفرون منها كما يفرون من الأسد، وهؤلاء هم المشركون الذين قال الله فيهم: ومنهم من يستمع إليك، حتى قال فيهم: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. شبههم بأخص الحيوانات بالحمر الأهلية وأذلها، ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان عير الحي والوتد، هذا على الخسف مربوط برمته وذا يشج ولا يرضي له أحد. فشبههم بأخص شيء وهو الحمر الأهلية، فينفرون من الذكرى لا يستمعون إليها. وقال فيهم: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. فمن كان أشقى الناس لا يتحمل سماع الذكرى يتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. والقسم الثاني يتحملون سماع الذكرى بآذانهم، ولكن آذانهم غير أمينة فلا توصلها إلى القلوب، لأن القلوب قد طبع عليها. وهؤلاء هم المنافقون الذين قال الله فيهم: ومنهم من يستمع إليك، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. فهؤلاء طبع على قلوبهم بطبع النفاق، فلا يستطيعون أن يوصلوا الذكرى إلى قلوبهم، يمكن أن يسمعوها بآذانهم ولكنها لا تتعدى ذلك. ومنهم من يستمع إليك، فهم يستمعون بآذانهم، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم أي أهل الإيمان ماذا قال آنفا، معناه في هذا الوقت، فقد سمعوه ونسوه لم يصل إلى القلوب، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. ومن هنا شرع لنا أن نسمع الموعظة في خطبة الجمعة كل أسبوع، وإذا لم نستمع إليها ثلاثة أسابيع متوالية لا بد أن يؤدي ذلك إلى قسوة القلوب. فقد أخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليطبعن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وأخرج أصحاب السنن وأحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل يوشك أن يتخذ أحدكم الضبنة على رأس ميلين، تأتي الجمعة فلا يشهدها والجمعة فلا يشهدها والجمعة فلا يشهدها ثلاثة ثم يطبع على قلبه بطابع النفاق. فالذي لا يبكي في كل أسبوع مرة من خشية الله لا بد أن يقسو قلبه، والقلب القاسي بعيد من الله، فقد أخرج مالك في الموطأ وأحمد في الزهد عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول: لا تكثر الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون. ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد. وإنما الناس مبتلى ومعافى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. فالقلب القاسي بعيد من الله، لأن محل النظر منا، محل نظر الإله منا هو القلب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم. فمحل نظر الرب جل جلاله من القلوب، فإذا خربت القلوب لم ينظر إليها، فليست أهلا لنظر الرب جل جلاله. فالقلب القاسي بعيد من الله جل جلاله. وهذا مقتضي لأن ننظر إلى الذكرى فنستفيد منها. القسم الثالث في الذكرى الذين يفصلون في الذكرى، فيسمعونها من بعض الناس دون بعض. إذا سمعوا مذكرا يعجبهم نسبه أو شكله أو مستواه، أو لهم به معرفة، أو هو من جماعتهم، أصغوا إليه واستمعوا، ليس لذاته بل ليس لقوله بل لذاته. وهؤلاء لا يعرفون الحق بالحق، بل يعرفونه بالرجال. والحق يعرف بالحق، والرجال يعرفون بالحق. وهؤلاء قد أصيبوا بمرض أهل مكة وأهل الطائف، إنما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ومعنى لولا هل لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فالقرآن لا يجدون فيه أي مطعن، ولكن أرادوا أن يكون على أهوائهم فينزل على رجل عظيم من القريتين، غني يملك كثيرا من المال وله كثير من الأولاد، كالوليد من المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وكعبد ياليل من ثقيف. فإنهم كانوا ينظرون إلى هذين الرجلين على أنهما عظيمان في هاتين القريتين لكثرة ما أوتيا من المال والأولاد. وقد قال الله تعالى في الوليد بن المغيرة: ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، سأرهقه صعودا. سأرهقه معناه أحمله بثقل صعودا، أي جبلا عظيما على ظهره يوم القيامة لا يستطيع التصرف فيه في قعر جهنم، سأرهقه صعودا. القسم الرابع في الذكرى الذين يسمعونها من كل أحد فينتفعون بما سمعوا من الحق، وهؤلاء هم المبشرون ببشارة الله. فقد قال الله تعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال تعالى: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. وقال تعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وقال تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، أي من يخشى الله. وقال تعالى: إن الذكرى تنفع المؤمنين. فهؤلاء هم الذين ينتفعون بالذكرى فتلين قلوبهم بها لله جل جلاله. ومن الذكرى أو أعظم الذكرى سماع القرآن، فهذا القرآن واعظ لنا، فهو كلام ربنا جل جلاله ووحيه ونوره. ولذلك قال: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالهداية من نور الله يقذفه في قلب من شاء من عباده، فمن هداه فبفضله، ومن أضله فبعدله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولذلك يهدي من يشاء ولو لم تقم عليه أي حجة، لم يرى أي معجزة ولكن رأى النور في قلبه، ويضل من يشاء ولو رأى المعجزات كلها. فبنو إسرائيل رأوا البحر قد انفلق عندما ضربه موسى، فخرجوا منه سبيلا في البحر، طريقا في البحر يبسا لا يخافون دركا ولا يخشون، وبينهم أطواد كبيرة من الماء كالجبال المرتفعة الشاهقة يرى بعضهم بعضا من ورائها. فلما خرجوا من البحر سألوا موسى، قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وعندما أمرهم الله بالسجود امتنعوا فرفع الجبل فوق رؤوسهم وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة فهم يرونه ومع ذلك أمروا بالسجود فسجدوا على شق الجبهة فقط وأمروا أن يقولوا حطة فقالوا حنطة قالوا حبة في شعرة وعندما رأوا عيسى ولد من غير أب ورأوه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله لم يزدهم ذلك إيمانا بل أرادوا قتله وصلبه والحجة قائمة عليهم بكل هذه الآيات والمعجزات فلا يستجيبون قال موسى يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلذلك من رأى الآيات والمعجزات لا يضمن ذلك إيمانه أبو لهب كان عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فرح بمولده ورأى ما جاء معه من الإرهاصات شهد رجم الفيل وموته ورجم الذين كانوا معه بالحجارة من أفواه الطير في هذا الوادي القريب من منى وهو وادي النار وهو بطن ضيق يسمى بطن محسر وهو بين مزدلفة ومنى فحدود مزدلفة ترونها من منى ودونها حدود منى وبينهما واد ضيق هو الذي يسمى بطن محسر وهو المكان الذي أهلك الله فيه الفيل والذين كانوا معه وفيه كان بطن فيه كان قبر أبي رغال وهو رجل من أهل اليمن هو الذي دلهم على الكعبة وقد أرى كان أهل الجاهلية يرجمونه بالحجارة ويسمون هذا الوادي وادي النار فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراهم قبل قبر أبي رغال وبين لهم أنه قد دفن معه قضيب من الذهب فابتدروه فنبشوا قبره فأخرجوا القضيب قضيب الذهب فلم يأخذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فأبو لهب رأى كل ذلك رأى الآيات والمعجزات والصدق والأمانة في رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لم يؤمن به لأن الله صرفه عنه فالله يقول سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا وقال تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين هؤلاء المنافقون قال الله فيهم قولا بليغا فإن الله يكره الأعمال السيئة لأنه قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها لكن المنافقين كره الله الأعمال الصالحة منهم أيضا كما كره سيئاتهم كره منهم الأعمال السيئة وكره منهم الأعمال الصالحة فلم يوفقهم لها قال الله تعالى ولكن كره الله بعاثهم هذا أفضل ما يمكن أن يفعلوه من العمل الصالح الخروج في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم الله عليم بالظالمين وكذلك قال تعالى يؤفك عنه من أفك أي يصرف عن طريق الحق من علم الله صرفه عنه وقال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله يصرفهم الله عن طريق الحق بأذى بسيط يلحقهم من الناس ولا يساوي شيئا من عذاب الله فينصرفون عن طريق الحق وقال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف أي على طرف عبادة فإن أصابه خير اطمأن به أي اطمأن على الإيمان والعبادة وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين فأولئك الذين لا يثبتهم الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء فالذين يردهم الله عن طريقه لم يرهم نور اليقين ونور الإيمان في قلوبهم ولذلك قال تعالى وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. لا بد يا إخواني أن يدرك الإنسان أنه بهذه الرحلة جاء مستعدا لطاعة الله، فإذا كانت نفسه لا تطاوعه على صيام النفل أو قيام الليل فليعد من الحج ونفسه مقادة لذلك ليكون حجه مبرورا. إذا كان يكذب في معاملة الناس أو يغش أو يخون أو يمشي بالنميمة أو ينقل القول فليعد وقد ترك ذلك وتاب منه فقد أتيحت له الفرصة وفتح الله بابه على مصراعيه بين يديه. إذا كانت نفسه لا تطاوعه على ترك المعاصي من أي وجه من الوجوه فقد قامت عليه الحجة الآن بحجته، فالحجة قائمة بالحجة وأتيحت له الفرصة ليغير حاله ويغير ما به. كل ذلك من آثار هذه الحجة وسيلتمسه الإنسان بعدها ويراه هو في نفسه ويراه الناس من حوله. فنسأل الله تعالى أن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم جازع عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل وأجزل وأكمل ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عمن أرسل إليه. اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم أقر عينه في ذريته وفي أمته واخلفه في أمته بخير. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به على كل شيء تحب أن تحمد عليه، لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد على آلائك العظيمة ونعمك الجسيمة، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي ونسخت الآثار وكتبت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بعزك الذي لا يرام وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تهدي قلوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تكشف كروبنا وأن تجعل التقى زادنا وأن تحقق مرادنا وأن تصلح أولادنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تجعل إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم استعملنا في طاعتك واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ولا تجعلنا أتباعه واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا من حبك. وإذا أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكرهنا بركنك الذي لا يرام واجعلنا في جوارك الذي لا يضام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا. فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وبك ندرأ في نحور الأعداء والجبارين. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى واحفظنا فيما غبنا عنه ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرناه. يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو هب لنا ما لا ينقصه واغفر لنا ما لا يضرك إنك أنت الوهاب. نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من البلايا ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين لك رهابين أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. أنت رب المستضعفين وأنت ربنا. إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى قوي ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا سخط فلا نبالي ولكن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بنا سخطك أو يحل علينا غضبك. لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم أحلل علينا في ساعتنا هذه رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده. اللهم إنك غني عنا وإننا فقراء إليك فارحم ضراعتنا بين يديك واقض حوائجنا إليك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تجعلنا أخيب الحجيج في هذا العام ولا تجعلنا أخيب الداعين في منى وعرفات يا أرحم الراحمين. اللهم إنك جمعتنا في هذه المشاعر المقدسة فارددنا إليها من قابل، فإن كثيرا ممن شهد الحج لن يعود إليه يا أرحم الراحمين. ردنا إليه يا أرحم الراحمين، وتقبل منا واجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا. اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقلت وقولك الحق واسأل الله من فضله، وقلت وقولك الحق أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقد صح لدينا عن رسولك صلى الله عليه وسلم أنك قلت يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وبلغنا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حي كريم يستحيي إذا مد العبد إليه يديه أن يردهما صفرا. اللهم هؤلاء عبادك وإماؤك يرفعون إليك أيدي الضراعة في هذه الساعة، فلا تردهم خائبين، وآت كل واحد منهم سؤله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الفرح عند لقائك، ونسألك الثبات عند النزع، والأمن تحت اللحد، والتوفيق عند السؤال. اللهم اجعل الموت خير غائب ننتظره، واجعل القبر خير بيت نعمره. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم إنهم أسارى ذنوب لا ينفكون، وأهل قرب لا يتزاورون، فارحم اللهم وحشتهم وكربتهم، ونور لهم في قبورهم، والطف بنا وارفق بنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم إنا نسألك اللطف والإعانة في جميع الأحوال وحال حلول الإنسان في رمسه. اللهم وسع لنا في قبورنا ونور لنا فيها. اللهم نور وجوهنا وقلوبنا وقبورنا بنور الإيمان يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرا من حفر النار. اللهم بيض وجوهنا أجمعين يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، واجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم. وآتنا كتبنا بأيماننا تلقاء وجوهنا، وأظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، وثقل موازين حسناتنا، وأمرنا على صراطك البرق الخاطف، واسقنا من حوض رسولك صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، وابعثنا في زمرته، واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا من إخوانه وأنصار دينه يا أرحم الراحمين، واجعلنا من ورثته يا أرحم الراحمين. اللهم أرضنا وارض عنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن ولدوا ومن ولدهم إلى منتهى الإسلام، ومن له حق علينا ومن له حق عليهم، ومن أحسن إلينا ومن أحسن إليهم، ومن أوصانا على الدعاء ومن عاهدنا عليه، ومن يستحقه علينا، ومن وعدناه بدعوة صالحة، ومن دعا لنا بظهر الغيب، ومن أحبنا فيك وأحببناه فيك يا أرحم الراحمين. اللهم من كان منهم حيا فوفقه لما تحب وترضى، واجعل عمله خالصا لوجهك الكريم، وأطل عمره في طاعتك. ومن كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأجره من فتنة القبر ومن عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم فرج هموم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين من المسلمين. اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان. اللهم فرج عن المسلمين في العراق وفي سوريا وفي فلسطين وفي اليمن وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم فرج همومهم، واحقن دماءهم، ويسر أمورهم، وأسر عنهم الظلم والطغيان يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال هذه الأمة وأن تخلف نبيك صلى الله عليه وسلم في أمته بخير. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وتقام فيه حدودك يا سميع الدعاء. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك وأقام منهجك واجعل المال في أيدي أسخيائنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن عن هذا البلد خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك. أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. اللهم إن من العباد والبلاد والخلائق والبهائم من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أنزل لنا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض. اللهم أنزل لنا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير رائث، تنبت لنا به الزرع وتدر لنا به الضرع وترفع به عن الوباء والوخب. اللهم سقيا نافعة تعم البلاد. اللهم اسقنا السهل والجبل. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ولا محق. اللهم اجعل جميع السامعين والسامعات من رحمة ونعمة إلى جنة. اللهم اجعل حياتهم أجمعين سعادة وموتهم شهادة. اللهم ارزقنا أجمعين الشهادة في سبيلك مقبلين غير مدبرين في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة بعد طول عمر وحسن عمل. اللهم أصلحنا وأصلح بنا واهدنا واهد بنا وأصلح أهلينا وذرياتنا واهدهم يا أرحم الراحمين. اللهم اهدهم وسددهم يا أرحم الراحمين. اللهم وفق القائمين على هذه الحملة وأصلح لهم دنياهم وأخراهم وأصلح أهليهم وذرياتهم واقض حوائجهم واقض ديونهم ووفقهم لما يرضيك واجعل عملهم خالصا لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم رد جميع السامعين والسامعات إلى هذه المناسك وأرنا أجمعين مناسكنا وتقبل منا يا أرحم الراحمين. اللهم كما آتيت كثيرا من عبادك الصالحين الحج 70 مرة أو 50 مرة فوفقنا لذلك واكتبه لنا واجعله خالصا لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن أفادوا من حجهم وشهدوا منافع لهم وكبروك وهللوك صادقين يا أرحم الراحمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم إن الأمور مرجعها إليك فلا تفضحنا بين يديك. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وخزي يوم القيامة وذل المعصية. اللهم لا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض. اللهم إن الأمور مرجعها إليك فلا تفضحنا بين يديك. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا في عشيتنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا محروما إلا رزقته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته ولا عدوا إلا كبدته وخذلته وكبيته ولا أسيرا إلا أطلقته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم أنزل بأسك ورجزك وسقطك وعذابك إله الحق على كفرة أهل الكتاب الذين يحاربون أولياءك ويصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين واسحتهم بسوط عذاب من عندك تريح به منه المسلمين. اللهم أخرجهم من بلاد المسلمين صاغرين مهزومين. اللهم اللهم سلط عليهم المثلات وأرنا فيهم عجائب قدرتك وسريع عقوبتك. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم وادخلهم في ردغة الخبال وسل عليهم سيف الذل والوبال. اللهم طهر بلاد المسلمين من الشرك والرجس يا قوي يا عزيز. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم ووحد قلوبهم على الحق يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوالهم يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واختم بالحسنات آجالنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.